صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بكى بكى وليس على صبر بمعذوري، من قد أطل عليه شهر عاشوري. وإن يوم رسول الله ساء به لشر يوم على الغر المغاوير، بنت النبي ألا قوم الغداة إلى باز تنشب في مخلاب عصفوري، قومي إلى ميت ما لف في كفن يوما ولا نال من سدر وكافوري، وجثة أبلت الأيام جدتها وغيرتها الليالي أي تغيير، كأني به ملقا على حر الثرى. يا سائلي وشظايا القلب في شجني، هل جهزوا لقتيل مات ممتحني؟ أجبته بفؤاد خافق وهن، ما غسلوه ولا لفوه يوم الطفوف ولا مدوا. يا ميتا ترك الألباب حائرة، تناوشته سهام الباغي رامية، وأعظم الخطب في الإسلام داهية، عار تجول عليه الخيل لعاديتين، حاكت له الريح منها مئذرا وردا، ويالي ما حد حضر عنده وحفر قبره، قبره يا ولا حد جاب كفره وسدره، اي والله ولا حد جاب كفره يا كفورا يا أسدرا يا خا
الخيل خيل الأعوجية وطد صدره.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا ضمن الآية المباركة في ثلاث نقاط. الأولى في المدلول العام للآية، والثانية في مبدأ التكريم للإنسان، والثالثة في الشبهات المسجلة على التشريع الإسلامي في مجال كرامة الإنسان. أولا نتحدث عن المدلول العام للآية المباركة. الآية تشتمل على فقرتين: فقرة التكريم وفقرة التفضيل. ولقد كرمنا بني آدم، هذه الفقرة التي تتحدث عن التكريم، ما هو المقصود بتكريم الإنسان؟ تكريم الإنسان يعني إعطاءه عنصرا يتميز به عن غيره من المخلوقات، فإنه إذا تميز على غيره من المخلوقات بعنصر من العناصر أصبح مكرما. هذا العنصر الذي يفصل الإنسان عن بقية الموجودات الأخرى ما هو؟ هل هو الإدراك؟ لا، المخلوقات الأخرى تمتلك نصيبا من الإدراك، حتى الحيوان يمتلك نصيب من الإدراك ونصيب من التخطيط ونصيب من الوعي. الذي يميز الإنسان عن غيره قدرته على التغيير. الإنسان يمتلك قوة عقلية يقتدر بها على التغيير، تغيير نظام حياته، تغيير مجتمعه، تغيير أوضاعه، تغيير حضارته. المائز إذن بين الإنسان وغيره هو قدرة الإنسان على التغيير، والمخلوقات الأخرى لا تمتلك هذه الملكة ولا تمتلك هذا العنصر. لذلك ترى القرآن الكريم فرع على التكريم جملتين تتعلقان بالتغيير: حملناهم في البر والبحر
رزقناهم من الطيبات. لماذا؟ الحمل في البر والبحر يعني أن تمتلك وسائل النقل، أن تمتلك وسائل تقطع بها القارات، تتجاوز بها الفضاء. هذه الوسائل لولا قدرة الإنسان على التغيير، لولا قدرة الإنسان على الإبداع ما حمل في البر والبحر، يعني ما استطاع أن يخترع الوسائل التي تقطع به القارات وتقطع به المسافات برا وبحرا وجوا. لأن الإنسان يمتلك التغيير لذلك رزقناه من الطيبات، يعني استطاع الإنسان بعقله أن يغير الأرض من أرض قاحلة إلى أرض معطاء، إلى أرض تنتج، إلى أرض تثمر. لأن الإنسان يمتلك القدرة على التغيير عمر الأرض، زرعها، وفر غذاءه اليومي من خلال أرضه. إذن قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم يعني أعطيناه قدرة عقلية يستطيع بها تغيير وضعه، لذلك حملناه في البر والبحر لأنه امتلك القدرة، امتلك واخترع وسائل النقل، لذلك رزقناه من الطيبات، لأنه امتلك القدرة استطاع أن يحول الأرض الصحراوية الرملية إلى أرض خضراء، إلى حضارة، إلى زراعة، إلى غذاء، كل ذلك لقدرته على التغيير. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. نجي إلى الفقرة الثانية، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لاحظوا الآية المباركة لم تقل وفضلناهم على جميع من خلقنا، قالت على كثير ممن خلقنا تفضيلا، لا جميع من خلقنا. أنا لا أريد أن أدخل في التفاسير الأخرى، أذكر واحد من التفاسير وأعبر إلى النقاط الأخرى. الآية تقرر أن الإنسان ليس أفضل المخلوقات، مع أننا نعرف أن الإنسان سيد هذا الوجود، سيد هذا الكون، هو المسيطر على هذا الكون، ولأجله سخر الكون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. إذن كيف لا يكون الإنسان أفضل المخلوقات وهو من جهة أخرى سيد الكون، سيد الوجود؟ لاحظوا هناك فرق بين الفضل الذاتي والفضل العملي. تارة نقرأ الذوات بما هي، وتارة نقرأ الأعمال. إذا قرأنا الذوات بما هي، إذا قرأنا هذه الذات وهذه الذات، إذا قصرنا النظر على الذوات، ذات الإنسان وغيره من الذوات، ذات الإنسان ليست أفضل الذوات. لما؟ لأنها ذات مركبة من عنصرين، عنصر أرضي وعنصر سماوي، عنصر ناري وعنصر نوري. العنصر الناري هو المجموعة المكونة من الشهوات والغرائز، هذه الطاقة الشهوية التي يمتلكها الإنسان تجره إلى الأرض، تجره إلى الحضيض، فهي عنصر ناري أرضي. وهناك طاقة عقلية ترفع الإنسان عن الأرض وتجعله أسمى من غيره، وهي طاقة العقل، وهذا هو العنصر النوري، العنصر السماوي. إذن الإنسان مركب مزيج بين عنصر نوري يرفعه عن الأرض، وعنصر ناري يجره نحو الأرض. إذا نظرت للإنسان من حيث هو ذات، لا، مو أفضل المخلوقات. ذات الملك أفضل، ذات الملك ذات نورانية خالصة ليس فيها شائبة، ليست مكدرة، ليست معكرة بأي عنصر ناري، بأي عنصر أرضي، ذات صافية. إذن لو نظرنا للذاتين بما هما، طبعا نحن نتكلم عن الإنسان بما هو إنسان، لا عن بعض الناس. واحد يقول والله ذوات أهل البيت أفضل الذوات، نتكلم عن الإنسان بصفة عامة، لا عن بعض البشر، لا عن بعض الذوات، لا عن بعض الخصائص. نلحظ الإنسان بما هو إنسان. إذن الإنسان بما هو إنسان، لو قارنا ذاته مع ذات الملك، ذات الملك أفضل، لأنها ذات نورانية خالصة. ذات الإنسان ذات مركبة من عنصرين، عنصر نوري وعنصر ناري. أما إذا جئنا إلى الفضل العملي، لا، الإنسان بعمله يستطيع أن يكون أرقى الموجودات، سيد الموجودات بعمله لا بذاته. ذاته ليست أفضل الذوات، ولكن بعمله يمكن أن يرتقي إلى قمم الفضيلة وقمم الكمال. ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن الله خلق الملائكة عقلا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقل، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. إذن الآية المباركة جاية تتحدث عن الفضل الذاتي، ما جاية تتحدث عن الفضل العملي. الإنسان بالعمل أفضل من غيره، ولكن من حيث الذات ليس أفضل من غيره. لذلك الآية المباركة قالت: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. انتهينا من النقطة الأولى. صلوا على محمد وآل محمد. الآية المباركة افتتحت بالتكريم: ولقد كرمنا بني آدم. التكريم له نوعان: تكريم تكويني، تكريم تشريعي. التكريم التكويني تحدثنا عنه، أن الإنسان أعطي قدرة على التغيير، يعني أعطي عقلا يستطيع من خلاله أن يغير، أن يغير كل شيء. هذا تكريم تكويني. التكريم التشريعي ما معناه؟ يعني أن التشريع الإسلامي تكفل بإكرام الإنسان، تكفل التشريع الإسلامي بمبادئ تكرم الإنسان. ما معناها؟ التفت لي جيدا. أكو أصل، يعني انت من تقرأ الفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي شوف مجموعة من الفقهاء يقولون: الأصل في الإنسان الحرمة. ما معنى أصالة الحرمة؟ الأصل في الإنسان الحرمة. ما معنى أصالة الحرمة؟ هذا أصل يقرره مجموعة من فقهائنا. أصالة الحرمة يعني الإنسان مع قطع النظر عن انتماءاته، الإنسان عربي، فارسي، كردي، تركي، إنجليزي، مع قطع النظر عن عرقه، مع قطع النظر عن دينه، مسلم، كافر، مع قطع النظر عن مذهبه وفرقته، الإنسان بما هو إنسان محترم. هذا معنى أصالة الحرمة. الأصل في الإنسان بما هو إنسان الاحترام، محترم في دمه،
محترم في ماله، محترم في عرضه، محترم في شخصيته وكرامته. الأصل فيه هو الحرمة، حرمة مصون هذا الإنسان، لا يجوز الاعتداء ولا الخدشة في دمه أو عرضه أو ماله أو شيء من شؤون حياته وشخصيته. الأصل فيه هو الاحترام، هذا يسمى بأصالة الحرمة. مثلا أضرب لك مثال، نحن الآن عندما نكون في ديار الإسلام، يعني هذا مبحث فقهي، نحن عندما نكون في دار الإسلام ونجد شخصا لا ندري هذا الشخص مسلم أو كافر، بعض الفقهاء يقولون الأرض إمارة على الإسلام، يعني إذا أنت ما تعرف هذا كافر أو مسلم، الأرض إمارة، الأرض تقول لك هو مسلم ما دام يعيش في أرض الإسلام، ما لم يثبت العكس فهو مسلم، فأرض الإسلام علامة على الإسلام. زين، إحنا نجي نتجاوز الأرض، نروح لأرض أرض الكفر ليست أرض الإسلام، سافرنا لأرض الكفر وجدنا شخصا لا ندري أن هذا الشخص مسلم، حتى نحترم أمواله، حتى نحترم دمه، حتى نحترم شخصيته، أو أنه كافر فيجوز لنا الاستيلاء على بعض أمواله أو بعض أملاكه لأنه كافر. ما هو الأصل إذا شككنا؟ ما هو الأصل؟ الأصل هو الحرمة. ما دمت لا تدري أنه كافر أو مسلم، الأصل هو الحرمة. الأصل أن دمه وماله وعرضه محترم ما لم يثبت العكس، هذا يسمى بأصالة الحرمة. من وين جبنا إحنا أصالة الحرمة؟ يعني فقهاؤنا، بعض فقهائنا لا أقول جميعهم، الذين يقولون بأصالة الحرمة من أين أتوا بها؟ ما هو المدرك لأصالة الحرمة؟ نقرأ النصوص، من النصوص القرآنية، من النصوص الحديثية. مثلا قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم، الناس ما قال المسلمين، مسلم أو غير مسلم ما تبخس حقه. ولا تبخسوا الناس، بما هم ناس، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ناس. مثلا قوله تعالى، مثلا قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، من هم أهلها؟ غير كانوا مسلمين، كفار، بوذيين، هندوس، أي شيء. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس، ما قال بين المسلمين، ما قال بين المؤمنين، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يعني من حق الإنسان بما هو إنسان، مع قطع النظر عن انتماءاته وارتباطاته وعرقه ودينه ومذهبه، من حق الإنسان بما هو إنسان أن يحترم ويحكم عليه بالعدل وتؤدى له الأمانة. إذن هذه أصالة الاحترام. نجي مثلا إلى النصوص الحديثية، لاحظ الإمام علي، الإمام علي عليه السلام إنسان سبق المنطق الحضاري، يعني الآن بعد 1400 سنة نظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يتحدث عما تحدث عنه علي بن أبي طالب قبل 1400 سنة، أن الإنسان محترم مع قطع النظر عن دينه وعرقه. الإمام علي تحدث بهذا قبل 1400 سنة. زين، الإمام علي يقول لمالك الأشتر في عهده، لمالك الأشتر هذا العهد الرائع العظيم، يقول وأشعر قلبك الرحمة للرعية، لأنك قائد مسؤول عن رعيتك، وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم ولا تكونن عليهم ثبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإنهم صنفان. دول اللي نريدك ترحمهم تعطف عليهم وتحن عليهم دول صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. سواء كان أخاك في الدين أو كان نظيرا لك في الخلق، من حقه أن ترحمه وأن تعطف عليه. إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. وهذا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ما بعث الله نبيا إلا بثلاث: صدق الحديث، حسن الخلق، أداء الأمانة للبر والفاجر. الإمام زين العابدين يطبق هذه المقالة يقول: والله لو أن قاتل أبي الحسين، صور الشمير بن ذي الجوشن، لو أن قاتل أبي الحسين ائتمنني على السيف الذي قتل به والدي ما خنته فيه. هذه روائع، مقالات، حكم حضارية وردت عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم تقرر أصالة الاحترام. الأصل في الإنسان هو الاحترام. إذن ولقد كرمنا بني آدم، تشير إلى الكرامة التكوينية وإلى الكرامة التشريعية، إلى هذين النوعين من التكريم. نجي الآن إلى النقطة الثالثة والأخيرة. خب، عرفنا أن التشريع الإسلامي كرم الإنسان وقال الأصل في الإنسان الاحترام والكرامة، ولكن عندنا سؤالان. السؤال الأول: إذا كان الأصل الأولي كما يقول بعض الفقهاء هو الكرامة، إذن لماذا الإسلام يقرر عقوبة الإعدام؟ يعني يقول لك القاتل يقتل. طبعا القاتل ثلاثة أنواع: قاتل خطأ، هذا لا يقتل، تثبت الدية على العاقلة، يعني عصابة جماعة هم اللي يدفعوا الدية، هو حتى الدية ما يدفعها إذا كان القتل خطئيا. وتارى قاتل شبه عمد، إذا قاتل شبه عمد أيضا لا يقتل، لكن تثبت الدية عليه لا على عاقلته لا على عشيرته. وتارى قاتل عمد، إذا قاتل عمد يقتل، قاتل العمد يقتل. زين؟ طيب هذا أنت أهدرت حق الحياة، هذا القاتل عندما تقتله فقد أهدرت حقه في الحياة، فقد أهدرت حقه في البقاء والوجود، فكيف نوفق بين ذلك وبين أصالة الاحترام وأصالة الكرامة لدى الإنسان؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: أنت من تجي للتصنيف الفقهي واضح معي، يقول لك الفقهاء الكافر يجوز لك الاستيلاء على أمواله، يجوز لك الاستيلاء على أملاكه، إذن أين أصالة الاحترام التي ينادي بها بعض الفقهاء؟ تقولون الكافر لا حرمة له، يجوز الاستيلاء على أمواله وأملاكه، إذن أين أصالة الاحترام؟ نجيب الآن عن هذين السؤالين. من أجل الإجابة أطرح لك أمور ثلاثة التفت إليها بدقة. الأمر الأول: ما هو الفرق بين الأمر الاعتباري والأمر الحقيقي؟ تسمع العلماء يقول لك هذا أمر اعتباري هذا أمر حقيقي، يعني شنو اعتباري شنو حقيقي؟ زين؟ الأمر الحقيقي هو الذي لا يختلف باختلاف العقول. مثلا أقول لك الواحد نصف الاثنين، هل هذا يتغير؟ هذا قضية ما تتغير، بعد 100 سنة وبعد 1,000,000 سنة وقبل 1,000,000,000 سنة وبعد 2,000,000,000 سنة الواحد نصف الاثنين. أقول لك مثلا إذا بلغت درجة حرارة الماء 100 فإنه يغلي، قضية حقيقية ما تتغير، ما يجي واحد يقدر يغيرها. هذه قضية حقيقية. قضية الاعتبارية شلون؟ مثلا متى يبدأ الأسبوع؟ من السبت أو من الأحد أو من الاثنين أو من الجمعة؟ هذه قضية شنو؟ اعتبارية، كل ناس إليهم مبدأ. هناك بعض الأقوام عطلتهم الجمعة، هناك بعض الأقوام عطلتهم السبت، هناك بعض الأقوام عطلتهم الأحد. إذن مبدأ الأسبوع يختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف الملل. هذه قضية اعتبارية. تجي الآن مثلا السنة، شلون معيار السنة؟ تاريخ الهجري أو التاريخ شنو؟ الميلادي، السنة الشمسية أو السنة القمرية؟ هذا يختلف باختلاف الحضارات والمجتمعات، يسموها أمور اعتبارية. الأمور الاعتبارية تختلف وتتغير بتغير المجتمعات. قضية الاعتبارية شلون؟ مثلا متى يبدأ الأسبوع؟ من السبت أو من الأحد أو من الاثنين أو من الجمعة؟ هذه قضية شنو؟ اعتبارية، كل ناس إليهم مبدأ. هناك بعض الأقوام عطلتهم الجمعة، هناك بعض الأقوام عطلتهم السبت، هناك بعض الأقوام عطلتهم الأحد. إذن مبدأ الأسبوع يختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف الملل. هذه قضية اعتبارية. تجي الآن مثلا السنة، شلون معيار السنة؟ تاريخ الهجري أو التاريخ شنو؟ الميلادي، السنة الشمسية أو السنة القمرية؟ هذا يختلف باختلاف الحضارات والمجتمعات، يسموها أمور اعتبارية. الأمور الاعتبارية تختلف وتتغير بتغير المجتمعات وتغير الحضارات. إذن هناك فرق بين الواحد نصف الاثنين وبين مبدأ الأسبوع هو يوم السبت. تلك قضية حقيقية وهذه قضية اعتبارية. العقل عندما يقول من حق الإنسان الحياة، هذه شنو القضية؟ يعني العقل عندما يجي يقرر يقول من حق الإنسان أن يعيش حي، من حق الإنسان أن يعطى الفرصة أن يتنفس أن يعيش، هذا الحكم حكم عقلي طبعا. هذا من وين؟ من يا صنف؟ هذا من صنف القضايا الحقيقية، لا من صنف القضايا الاعتبارية. يعني هذه قضية ما تتغير. قبل مليار سنة يوم كان آدم موجود كان يقول نفس الكلام، وبعد مليار سنة إذا عدنا آدم الآلي راح يقول نفس الكلام. إحنا هذه القضية ما تتغير عندنا. من حق الإنسان أن يحيا، من حق الإنسان أن يكرم، من حق الإنسان أن يحترم. هذه قضية عقلية حقيقية وليست اعتبارية. زين، هذا الأمر الأول فهمناه. نجي للأمر الثاني. الأمر الثاني، أنت تسمع من العلماء أئمة المساجد يقول لك يجب حفظ النظام ويحرم مخالفة النظام. شنو النظام؟ يا نظام، نظام البلدية لو نظام سوق السمك مثلا، يعني نظام معين لها، أي نظام؟ يجب حفظ النظام يحرم مخالفة النظام، يا نظام. نفهم هذا المقولة، ما معنى النظام الذي يجب حفظه وتحرم مخالفته؟ ما معناه؟ النظام استقرار الحياة على الأرض. كيف يعني استقرار الحياة على الأرض؟ العقل من أول يوم للبشرية على الكرة الأرضية، العقل أدرك أن آدم كائن حي، والحيوان كائن حي، والنبات كائن حي، وعندنا طاقة متحركة إما في الفضاء أو طاقة مختزنة. زين، الحياة لا تستقر إلا بتفاعل هذه الكائنات الحية. الإنسان مع الحيوان مع النبات مع الطاقة المتحركة أو المختزنة، تفاعل الكائنات الحية يعني استقرار الحياة، يعني استمرار الحياة، يعني انتظام مسيرة الحياة. إذن العقل من قبل ما يتكلم لا الإسلام ولا القرآن، خلينا اضرب قرآن ما موجود، إسلام ما موجود، العقل موجود. العقل حجة باطنة، إن لله حجتين، حجة ظاهرة الأنبياء والرسل وحجة باطنة وهي العقول. العقل الفطري يدرك من أول يوم ضرورة استمرار الحياة على الأرض. العقل يقول وحده من الضروري أن تستقر الحياة على الأرض، يعني من الضروري أن تنتظم مسيرة الإنسان على الأرض حتى يستطيع أن يبني مجتمع، أن يبني وجود، أن يبني كيان. هذا أمر يحكم به العقل الفطري، هذا اللي نسميه حفظ النظام. النظام يعني النظام الذي يحفظ الأنفس من التلف، الأموال من التلف، الأعراض من التلف، يحفظ لك البيئة، يحفظ لك الصحة، يحفظ لك المرافق. انت الآن تعيش، عندك مرفق صحي، عندك مرفق تعليمي، عندك بيئة تعيش فيها. النظام الذي يحفظ لك البيئة من التلوث، ويحفظ المرافق من الضياع، ويحفظ الأموال من التلف، ويحفظ الأنفس من الهلاك، هذا النظام يجب حفظه ويحرم مخالفته. فالنظام هو عبارة عن استقرار الحياة على الأرض. استقرار الحياة على الأرض هو الذي نسميه بالنظام الذي يجب حفظه ويحرم مخالفته. زين، وهذا كما قلنا في الأمر الأول، هذا مو من الأمور الاعتبارية حتى تتغير. باكر مثلا يجيك فقيه مجتهد يقول لا ما يحرم مخالفة النظام، لا أمور ما تتغير، هذا أمر حقيقي مو اعتباري. ضرورة حفظ النظام وقبح مخالفة النظام قضية عقلية حقيقية، ما تتغير بتغير الفتاوى ولا بتغير المجتهدين ولا بتغير الملل، قضية يدركها العقل من أول يوم. من الضروري حفظ النظام، والقرآن يؤكد على هذه القضية. أقرأ لك، صل على محمد وآل محمد. القرآن يؤكد هذه الحقيقة، مثلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى، هو مو بس يجرجر في راسك، هو مشكلة ثانية عنده. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ايش معنى لا يحب الفساد؟ يعني لا يحب اختلال النظام، هي الآية ناظرة لوجوب حفظ النظام. والله لا يحب الفساد يعني اختلال النظام مبغوض عند الله، عدم توازن الحياة على الأرض مبغوض عند الله. أي إنسان يجي يتصدى إلى إتلاف أعراض، إتلاف أموال، إتلاف أنفس، يعني شنو؟ يعني يخل بتوازن الحياة على الأرض وباستقرار الحياة على الأرض. والله لا يحب الفساد. وكلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إذن إفساد الأرض عبارة عن الإخلال بالنظام. نجي إلى الأمر الثالث. عرفنا الحمد لله يجب حفظ النظام، يحرم مخالفة النظام، ولكن ما هي الآلية؟ كيف نحفظ النظام؟ ما هي الوسيلة؟ ما هي الأداة التي من خلالها نقوم على حفظ النظام، من خلالها نجعل الحياة مستقرة على الأرض. ما هي الآلية؟
الآلية هي آلية استقرار الحياة، وسيلة استقرار الحياة على الأرض يسموها عندنا في الفقه الحركة التبادلية، يعني تبادل الحقوق، أعطي وأخذ. لازم أعطيك حق الحياة حتى تعطيني حق الحياة، لازم أعطيك احترام في أموالك وعرضك حتى تعطيني احترام في أموالي وعرضي. تبادل، تبادل الحقوق هو اللي يحفظ النظام، هو اللي يحفظ استقرار الحياة على الأرض. مثلا الآن تجي أنت للسوق، السوق قائمة على ماذا؟ كيف تستقر السوق؟ قائمة على الموازنة بين العرض وبين الطلب، يعني بين المنتج وبين المستهلك. السوق لا تستقر إلا بموازنة بين طرف العرض وطرف الطلب، طرف الإنتاج وطرف الاستهلاك. لو زاد العرض على الطلب
هذه السوق كاشدة،
لو زاد الطلب على العرض هذه السوق عقيمة. السوق لا تستمر ولا تستقر إلا بالتوازن بين العرض والطلب، يعني التبادل، حركة تبادلية. نفس الشيء عندنا في الحياة، الإنسان ما يمكن تستقر حياته إلا بالأخذ والعطاء. إذا ما أعطيك حق الحياة ما بتعطيني حق الحياة، إذا ما أعطيك احترام في أموالك وعرضك ما رايح تعطيني أنت احترام في أموالي وعرضي. بالتبادل، تبادل الحقوق تستقر الحياة على الأرض. لذلك لو أنا أردت أن أحيا على حساب الآخرين، وأردت أن أعيش الحرمة في أموالي وفي شخصيتي على حساب الآخرين، فلن تستقر الحياة على الأرض. لا تستقر الحياة إلا بالأخذ والعطاء، إلا بالتبادل. من هنا يقول الإسلام إذا جاء إنسان قتل إنسان، إنسان قتل إنسان آخر عمدا، فهو ماذا؟ فهو خرج عن الحركة التبادلية، صح لو لا؟ صار يأخذ الحياة من الآخرين لكن ما يعطيهم. هذا إنسان خرج عن السلم، خرج عن الحركة التبادلية. بما أنه خرج عن الحركة التبادلية أخل بنظام الحياة على الأرض، أخذ الحياة من غيره ولم يعطها له، أخذ الحياة من الآخرين ولم يوفرها لهم، فهو أخل بتوازن الحياة على الأرض، أخل باستقرار الحياة على الأرض، لذلك لا يستحق الحياة. الحق الذي لم تعطه لغيرك لا يثبت لك. من هنا يقول الإسلام ما القضاء على مثل هذا الشخص يرجع الحياة إلى توازنها واستقرارها، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نفس الشيء في السؤال الثاني، الكافر، احنا ما نقول كل كافر، لا، ما نشغل احنا بالكفر، احنا ما نقول كل كافر لا حرمة له. الكافر المحارب، الكافر المحارب، اذا كافر مسالم لي ما قاعد يحاربني، لا أنا لا يجوز لي الاعتداء لا على عرضه ولا على ماله ولا على دمه. الأصل في الإنسان هو الاحترام. إذا كافر هو ابتدأ بالاعتداء عليه فهو شيء آخر، أما ما دام مسالما، ما دام بيني وبينه عقد أمان، ما دام بيني وبينه يسموها عقد الأمان، يعني هذا ذكرت أنا عدة مرات لا بأس أن أذكره، نعم بلي لا بأس أن أذكره. أنت الآن عندما تروح مثلا إلى، تسافر إلى بلاد الغرب، تسافر إلى بلاد الغرب تدخل سوبر ماركت مثلا هناك، يعني يجوز لك أنه والله ما حد يشوفني أخذ بعض الأشياء اللي هنا يصير، أو لا أنت تتعامل مع إنسان من بلاد الغرب وتقدر أنت يعني تقدر تأخذ بعض الأموال عليه، يصير يعني
سيد الأستاذ سيد السيستاني دام ظله يقول هناك عقد أمان. شون عقد أمان؟ يعني أنا من أجي أعرض جوازي على السفارة، سفارة هذا البلد، أو على النقطة الجمركية المطار مثلا أعرض جوازي عليه. أنا عندما أعرض جوازي وهم يختمون لي، هذا الختم يعتبر شنو؟ عقد أمان. معنى هذا الختم يعني لا تعتدي علينا فلا نعتدي عليك، أنت منا في أمان فنحن منك في أمان، لا نأذن لك بالدخول في هذا المكان إلا عبر هذا العقد. هذا يسمى عقد أمان. هناك عقد أمان ضمني بينك وبينهم. إذن بالنتيجة الكافر بما هو كافر، لا، الكافر بما هو كافر محترم، الكافر المحارب لا حرمة له. لذلك الآيات القرآنية دقيقة، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، قتلوا ثم أذن لهم في القتال، وهكذا غيرها من الآيات القرآنية التي تشير إلى هذه النقطة وتشير إلى هذه المسألة. إذن الكافر إذا خرج عن حالة الاحترام إلى حالة الاحتراب هو الذي أخل بتوازن تبادل الحرمات وتبادل الحقوق على الأرض. بما أنه أخل بالحركة التبادلية لم يصبح له حق الاحترام وأصالة الاحترام. نرجع ونؤكد، الأصل في الإنسان بما هو إنسان الاحترام، وهذا ما نلحظه في النصوص. لاحظ مثلا ما رواه الإمام الصادق عليه السلام عن جده محمد، كان إذا بعث، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، كان إذا بعث بسرية تقاتل أجلسهم بين يديه وقال سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لكن أكو توصيات، لا تغلوا يعني أسروا، ولا تمثلوا يعني لا تشوهوا الأجساد، ولا تغدروا، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة، بعد ولا تقطعوا شجرا ولا تحرقوا زرعا. شوف العقلية الحضارية تهتم حتى بالبيئة، يعني مو بس من حق الإنسان الكرامة، من حق البيئة أيضا. الإنسان له حق الكرامة في دمه وماله وعرضه، ولبيئته أيضا حق. لا تقطعوا شجرا ولا تحرقوا زرعا، يعني لا تقضي على البيئة، لا تقتل البيئة من أجل أن تتوصل إلى مقصدك وإلى غايتك. للإنسان حق الكرامة حتى في بيئته التي يعيش فيها. ولا تحرقوا زرعا، لا تقطعوا شجرا ولا تحرقوا زرعا. زين، صحيحة عبد الله بن سنان يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، رجل كسر عظم ميت، أحد قال هذا ميت خل أكسر عظمه، شكوا بيه هو ميت ما يشعر، كسر عظم ميت ماذا تقول؟ قال عليه الدية، إن حرمته ميتا كحرمته حي. لو كان حي لدفعنا له الدية، كذلك إذا كان ميتا، لو كان حيا لدفعنا له العرش، عرش الكسر، كذلك إذا كان ميتا، إن حرمته ميتا كحرمته حيا. هذا نسميه أصالة الاحترام. أول من ضرب بأصالة الاحترام عرض الحائط من هم؟ الإسلام يقرر أصالة الاحترام. الأصل في الإنسان الاحترام، الأصل في الإنسان الكرامة.
أول من ضرب هذا الأصل عرض الحائط وسحقه
الأمويون، معاوية وسلالة معاوية. تتعجب يطلع لك واحد على شاشة التلفزيون يدافع عن معاوية، يا الله تعب دوخ حاله، يعني دوخ حاله في الدفاع عن معاوية. طيب احنا مو أغنى، ذول اللي شاهدوا الشاشخ مو أغنى، مو مغفلين، ما يقرأوا التاريخ، ما يقرأوا يعني مسيرة التاريخ الإسلامي، فمو مغفلين يعني، أو لا يقرؤون التاريخ، يقرؤون هذه الصفحات المريرة. زين، تقرأ أنت في تاريخ الطبري عندما يتحدث عن معاوية يقول أول رأس رفع على خشبه في الإسلام رأس عمرو بن الحمق الخزاعي، قتله معاوية. هذا أول رأس، ما كان متعارف عند العرب يرفع رأس على خشبه. أول رأس رفعه على خشبه هو رأس عمرو بن الحمق الخزاعي، رفعه معاوية. لماذا؟ لماذا؟ لأنه من شيعة علي، لأنه من المخلصين لعلي. والمجازر الأخرى، استباحة المدينة 3 أيام في عصر يزيد بن معاوية، ضرب الكعبة بالمنجنيق والاعتداء عليها في زمن الوليد بن عبد الملك، وامثال هذه الفضائع، فضائع التاريخ الأموي. ومع ذلك هذول يريدوا يعاملوننا معاملة مغفلين. لا، ملك شغل بالماضي، ضع على عينيك سترا ولا تقرأ الماضي ولا تنظر إليه، ومجد كل ما يقال عنه، كل واحد تسمع اسمه مجده زين، وتربى عليه وعظمه إجلالا وإكبارا، ولا شغل لك بهذا الماضي. لا يا أخي، ما وصلنا إلى هذا الحد، ما زال لنا وعي وزال لنا عقل وما زال لنا إدراك نميز فلانا عن فلان. إذن أول رأس رفع على خشبه رأس عمرو بن الحمق الخزاعي، وتلتها المجازر، بلي رشيد الهجري، ميثم التمار، كميل ابن زياد، حجر بن عدي، مجازر يوميا كانت في عصر معاوية ومن بعده. وأعظم مجزرة وأعظم مذبحة روعت التاريخ إلى يومنا هذا مذبحة كربلاء ومجزرة كربلاء. وهل يمكن نسيان هذه المجزرة؟ أبدا. في كل عام لنا بالعشر واعية تطبق الدور والأرجاء والسكك. نعم، في كل عام، في كل عام يقوم النداء ويقوم التفاعل، وفي كل عام تتكرر الصرخة ويتكرر النداء، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا. أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا. حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي، يعني يريد يوجع قلب النبي، ترى هذا هدف أموي، ها، إيجاع قلب رسول الله، إيذاء رسول الله وهو في قبره، ألا ترى قلب النبي مصابا؟ صلت على جسم الحسين وحسينا وإماما، صلايات على جسم الحسين سيوفهم، فغدا يا لساجدة الضبا
محرابا يا ومضى لهيفا لم يجد غير القناة ظلايا ولا غير النجيع شرابا ظمآن ظمآن أبو علي ظمآن ذاب فؤاده من غلتين لو مست الصخر الأصام لذاب شيعتي مهما شربتم. خاطبنا الحسين ها ينادينا ابو علي ها والتراب جامد على عينيه والدماء تفيض على وجنته. شيعتي شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني او سمعتم بقتيل او ذبيح فاندبوني فانا السبط الذي من غير جرمين ذبحوني. كيف نبكي عليك ابو علي ها كيف ننعاك يا ابا عبد الله؟ يعلمنا الامام الرضا كيف ننعى ابا عبد الله هذه الايام. يا دعبل يا دعبل انشد شعرك في جدي الحسين ها هذا نعي ابي عبد الله ها هذه الندبة لابي عبد الله. ايا راكبان ان جئت طيبة مقبلة صوتك ها توجه الى طيبة الى المدينة المنورة. ايا راكبان ان جئت طيبة فعرج عرج على مين؟ فعرج على مكسورة الضلع مر وحدث بما مضى الفؤاد مفصلة. شي يقول أفاطمة لو خلت الحسين فاطمة لو خلت الحسين وقد مات عيايات شانا بشايات. بعد بعد عدنا ندا يا زهراء قضى ظاميا ماذا قليل ما برده رهين رمال تصهر الشمس خد. أفاطم لو يوما تقومين عنده. إذن لا لطامت الخد فا وأجريت دايا يا مع العين بيل. معذورة معذورة وش تقول؟ يا لو حاضر يا حسين يمك يمي يا 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 ياك انا نجان بفادي لضمك. ايه والله انا نجان بفادي بفادي لضمك واستريحك يا ابني وشمك ولا يضيع يا ابني اليوم دمك.
ما غسلوه ولا لفوه في كفن
القراءة الساعة العاشرة، على رأس الساعة العاشرة. يا الله، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل أعمالنا يا الله، اشفي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم، فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم احفظ علماء الدين أينما كانوا، في مشارق الأرض وفي مغاربها. اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. السلام عليكم ورحمة الله. أحضر أحضر. السلام.